الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، قال المصنف رحمه الله تعالى في كتاب ثلاثة الأصول: وأنواع العبادة التي أمر الله بها مثل الإسلام والإيمان والإحسان، ومنه الدعاء والخوف والرجاء والتوكل والرغبة والرهبة والخشوع والخشية والإنابة والاستعانة والاستعاذة والاستغاثة والذبح والنذر وغير ذلك من أنواع العبادة التي أمر الله بها، كلها لله تعالى. والدليل قوله تعالى: وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحد. فقول المصنف رحمه الله: وأنواع العبادة التي أمر الله بها، يعني أصناف العبادة، أصناف العبادة التي شرعها الله سبحانه وتعالى لعباده القيام بها وأن يتعبدوه بهذه الأصناف وهذه الأنواع وهذه العبادات، مثل الإسلام، وهذا هو دين الله عز وجل، الدين الصحيح دين الإسلام، إن الدين عند الله الإسلام. وقال جل وعلا: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. فالإسلام هو دين الله عز وجل، هو دين الله سبحانه وتعالى، وهو الاستسلام لله والانقياد له بالطاعة والخلوص من الشرك وأهله والبراءة منهم، وهو خمسة أركان: الشهادتان، شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج البيت لمن استطاع إلى ذلك سبيلا. والدليل حديث ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج البيت. والحديث مخرج في الصحيحين. والإيمان، وهو قول باللسان واعتقاد بالقلب وعمل بالجوارح يزيد وينقص، كما قال مجاهد رحمه الله تعالى: الإيمان قول وعمل يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. وهذا هو مذهب وعقيدة أهل السنة والجماعة في الإيمان مجملا، وهو ستة أركان. الإيمان ستة أركان: الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وهو يوم القيامة، والإيمان بالقدر خيره وشره، كما قال جل وعلا: ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون. ثم قال: والإحسان. والإحسان له ركن واحد، وهذا الركن هو أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك، فهذا هو الإحسان، وهو مرتبة واحدة. وهذه الثلاثة، الإسلام والإيمان والإحسان، هي أعلى مراتب الدين وأهم أنواع العبادة، ولذلك بدأ بها المصنف رحمه الله تعالى. ثم قال: ومنه الدعاء. الدعاء عبادة، لا يجوز صرف الدعاء إلا لله، لا يدعى إلا الله، لا يقال يا حسين يا بدوي يا تيجاني، لا يدعى إلا الله. وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا، وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، إن الذين يستكبرون عن عبادتي يعني عن دعائي سيدخلون جهنم داخرين، يعني صاغرين ذليلين والعياذ بالله. ثم قال والخوف، والخوف عبادة قلبية، لا يخاف إلا الله سبحانه وتعالى، كما قال جل وعلا وخافوهم وخافوني ولا تخافوهم وخافوني إن كنتم مؤمنين. لكن هناك خوف طبيعي مثل الخوف من الأسد، الخوف من الثعبان أن تضره، هذا هو خوف طبيعي. لكن الخوف الحقيقي هو من الله سبحانه وتعالى. ولذلك ذكر أهل العلم أن العبد في هذه الدنيا إذا كان صحيحا أن يكون بين الرجاء والخوف، يرجو رحمة الله ويخاف عقاب الله. أما إذا دنا منه الموت وكان مريضا على فراش المرض أو على فراش الموت، فإنه يغلب جانب الرجاء فيحسن الظن بربه، كما قال عليه الصلاة والسلام لا يموتن أحدكم إلا وهو يحسن الظن بربه. ثم قال والرجاء، والرجاء عبادة أيضا، ترجو ما عند الله، لا ترجو إلا الله. والتوكل، فتوكلوا على الله إن كنتم مؤمنين، التوكل عبادة وهو تفويض الأمور إلى الله سبحانه وتعالى. والرغبة والرهبة والخشوع والخشية، والخشية هو بمعنى الخوف، والإنابة والاستعانة، إياك نعبد وإياك نستعين، الاستعانة تصرف لله سبحانه وتعالى، تستعين بالله جل وعلا في قضاء حوائجك فيما لا يقدر عليه إلا الله. والاستعاذة، قل أعوذ برب الفلق، قل أعوذ برب الناس، وقل أعوذ بك من همزات الشياطين، تستعيذ بالله. الاستعاذة عبادة قلبية لا تصرف إلا لله سبحانه وتعالى. فمعنى أعوذ يعني ألوذ وأعتصم بالله جل وعلا. والاستغاثة، لا تستغيث إلا بالله فيما لا يقدر عليه إلا الله. والذبح، والذبح عبادة لا تصرف إلا لله، قل إن صلاتي ونسكي يعني ذبحي ومحياي وماتي لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. وقال جل وعلا فصل لربك وانحر يعني اذبح. فالذبح عبادة لا يجوز صرفها إلا لله، لا يذبح إلا لله سبحانه وتعالى، ومن ذبح لغير الله فقد أشرك بالله. والنذر، لا ينذر إلا الله عز وجل، وغير ذلك من أنواع العبادة. فالعبادة ليست مخصوصة بهذه الأنواع التي ذكرها المصنف رحمه الله تعالى، بل هي أنواع كثيرة جدا لا يتسع المقام هنا لذكرها. فقال المصنف غير ذلك من أنواع العبادة التي أمر الله بها، كلها لله سبحانه وتعالى، يعني كل أنواع العبادة لا تصرف إلا لله جل وعلا، لا يصلح منه شيء لغير الله جل وعلا، لا لملك مقرب ولا نبي مرسل ولا عبد صالح ولا أضل ولا أظلم ممن يجعل لمخلوق مربوب من هذه الأنواع، من أنواع العبادات شيئا، بل الله عز وجل هو المستحق للعبادة وحده دون سواه. والدليل قوله تعالى وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا، وقول الله جل وعلا وأن المساجد، المساجد هنا ذكر أهل العلم أن لها تفسيرين، الأول
أنها بمعنى المواضع التي بنيت لعبادة الله، وهي المساجد المعروفة التي تقام فيها الصلاة. فالمعنى يكون أنها إنما بنيت هذه المساجد لعبادة الله وحده، فلا تعبدوا فيها غير الله عز وجل. والتفسير الثاني الذي ذكره أهل العلم أنها الأعضاء التي خلقها الله عز وجل في الإنسان ليسجد له عليها، وهي الوجه واليدان والركبتان والقدمان، فلا يسجد بهما العبد أو فلا يسجد بهذه الأعضاء لغير الله سبحانه وتعالى. فلا يجوز السجود لغير الله سبحانه وتعالى، إن السجود عبادة. فقوله فلا تدعوا مع الله أحدا، كلمة أحدا كلمة شاملة عامة، وهي نكرة في سياق النهي، يعني تعم للعموم، فتشمل الملائكة والأنبياء والأولياء والصالحين والعلماء وغيرهم. فلا يدعى مع الله أحد من الملائكة ولا الأنبياء ولا الصالحين ولا غيرهم، فهذه تشمل جميع الخلق، فلا تدعو مع الله أحدا. ثم قال المصنف فمن صرف منها، يعني من هذه الأنواع أو من أنواع العبادة، شيئا لغير الله فهو مشرك كافر. يعني من صرف شيئا من أنواع العبادة التي ذكر المصنف رحمه الله تعالى، مثل أن دعا غير الله من الأموات والغائبين، أو رجاهم أو خافهم أو سألهم قضاء الحاجات، تفريج الكربات وإغاثة اللهفات أو غير ذلك، فهو مشرك شركا أكبر، مخرج من دائرة الإسلام إلى دائرة الكفر والعياذ بالله، وموجب للخلود في النار إذا لم يتب صاحبه من هذا الذنب العظيم قبل موته. والدليل قوله تعالى ومن يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون. ومن يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له به، يعني من أشرك بالله لا حجة له ولا بينة، لأنه لا حجة لأحد في دعوة الشرك، لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه، أي أن الله عز وجل هو الذي سيحاسبه فيجازيه بما يستحقه على شركه. ثم أخبر الله عز وجل أنه لا يفلح الكافرون فسماهم كافرين. لماذا؟ لأنهم دعوا غير الله مع الله سبحانه وتعالى. فالآية فيها دليل على كفر من دعا مع الله غيره، سواء كان المدعو ملكا أو نبيا أو شجرة أو قبرا أو جنيا أو صالحا أو ملكا من ملوك الدنيا أو غير ذلك، لا يدعى إلا الله سبحانه وتعالى. وفي الحديث الدعاء مخ العبادة، بل إن الدليل الصحيح أن الدعاء هو العبادة، الدعاء هو العبادة، يعني أن الدعاء نوع من أنواع العبادة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم الحج عرفة. ليس معنى ذلك أن الحج فقط الوقوف في عرفة، لا، لكن الوقوف في عرفة هو أعظم ركن من أركان الحج، والذي لا يقف في عرفة لم يحج. وكذلك الدعاء العبادة هو العبادة، يعني أن الدعاء هو أعظم أنواع العبادة، فمن دعا غير الله فقد أشرك بالله شركا أكبر والعياذ بالله. والدليل قوله تعالى وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. الله عز وجل قال لعباده ادعوني، أمرهم بالدعاء، ووعدهم بالإجابة: أستجب لكم، بمجرد أن تدعوني أنا أستجب لكم. وهذا وعد من الله سبحانه وتعالى لا يخلف الميعاد. ومن أصدق من الله قيلا، ومن أصدق من الله حديثا، فهو أصدق الصادقين سبحانه وتعالى. ومن أصدق من الله قيلا، فقال ربكم ادعوني أستجب لكم. فأمر الله جل وعلا عباده أن يدعوه، ووعدهم أن يستجيب لهم. ثم قال: إن الذين يستكبرون عن عبادتي، يعني عن دعائي، سيدخلون جهنم داخرين، والعياذ بالله. فالدعاء عبادة، بل هو أجل وأعظم العبادات، وهو أساس العبادات. وفي هذه الآية دليل على أن الله جل وعلا يحب من عباده أن يدعوه. فالدعاء مما يحبه الله عز وجل وأمر به عباده. ولذلك يشرع للمسلم أن يكثر من الدعاء، أن يدعو الله عز وجل في سرائه وضرائه. احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجد وجاهك، إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله. فسمى الله عز وجل الدعاء عبادة. وقد جاء في القرآن الكريم في غير موضع أنه عبادة، يعني أن الدعاء عبادة، فصرفه لغير الله شرك أكبر، شرك أكبر. فكل عبادة يصرفها الإنسان لغير الله فقد أشرك بالله جل وعلا غيره. ودليل الخوف، يعني أن الخوف عبادة من العبادات القلبية، بل هو ركن العبادة الأعظم، ولا يستقيم إخلاص الدين لله الذي أمر الله به عباده إلا بالخوف. ودليل الخوف قوله تعالى: وفلا تخافوهم وخافوني إن كنتم مؤمنين. وهذا نهي من الله عز وجل بقوله: فلا تخافوهم وخافوني، وهذا أمر من الله بالخوف منه إن كنتم مؤمنين. ودليل الرجاء قوله تعالى: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. وهذه الآية في سورة الكهف، آخر آية في سورة الكهف. فالرجاء عبادة قلبية، وهو من أجل العبادات أيضا، فصرفه لغير الله شرك أكبر. والرجاء بمعنى التوقع وحسن الظن بالله وتعليق القلب بالله. فقال جل وعلا: فمن كان يرجو لقاء ربه، يعني فمن كان يرجو ثواب ربه، ثواب الله جل وعلا، ويخاف عقابه ويرجو المصير إليه ويأمل لقاءه ويحب لقاء الله ورؤية الله، فليعمل عملا صالحا. وهذا هو ما هو الشرط الثاني من شروط قبول العمل الصالح والعبادة، وهو موافقة سنة النبي صلى الله عليه وسلم. ولا يشرك بعبادة ربه أحدا، أي لا يجعل مع الله شريكا في عبادته. وهذا هو الشرط الأول من شروط قبول العمل الصالح والعبادة، وهو الإخلاص لله سبحانه وتعالى. فالعبادة لا تقبل إلا إذا كانت خالصة لله جل وعلا. ودليل التوكل قوله تعالى: وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين. وقال جل وعلا: ومن يتوكل على الله فهو حسبه. والتوكل هو صدق التفويض والاعتماد على الله في جميع الأمور، وإظهار العجز والاستسلام لله سبحانه وتعالى. فالإنسان إذا توكل على الله وسلم أموره إلى الله واعتمد على الله ووكل إلى الله عز وجل أمره وسلمه إليه، فقد توكل على الله عز وجل، وهو عبادة من أجل العبادات، وهو أجل أنواع العبادة وأعلى مقامات التوحيد. فالعبد لا يفوض أموره ولا يعتمد إلا على الله سبحانه وتعالى، فهو القادر على كل شيء، بيده الملك وهو على كل شيء قدير. فالإنسان ضعيف، وخلق الإنسان ضعيفا، والله عز وجل هو القوي، ومن أسمائه القوي، وهو القادر سبحانه وتعالى، وهو القدير جل وعلا. فالعبد يتوكل على الله سبحانه وتعالى ويفوض أموره إلى الله ويعتمد على الله في جميع أموره، ويعتقد اعتقادا جازما لا ريب فيه أن كل شيء في هذه الدنيا لا يقع إلا بأمر الله، إلا ما قدره الله عز وجل، فيفوض أموره إلى الله سبحانه وتعالى، فيصبر على الضراء ويشكر في السراء. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله خير، وليس ذلك إلا للمؤمن، إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له. ودليل الرغبة والرهبة والخشوع، وهذه عبادات قلبية من أجل العبادات، وصرفها لغير الله شرك أكبر. والرغبة كما ذكر أهل العلم هي السؤال والطلب، لا تسأل إلا الله ولا تطلب إلا من الله، أنزل حوائجك إلى الله، قل هو الله أحد، الله الصمد. ما معنى الصمد؟ وهو من أسماء الله، الصمد الذي ينزل الناس حوائجهم عليه سبحانه وتعالى ويقصدونه في قضاء حوائجهم. فالرغبة هي السؤال والطلب والابتهال والتضرع، والرهبة هي الخوف والفزع، والخشوع هو التذلل والتطامن. كل هذه عبادات قلبية لا يجوز صرفها لغير الله سبحانه وتعالى. والدليل قوله تعالى: إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا، هذه الرغبة، ورهبا، هذه الرهبة، وكانوا لنا خاشعين، هذا هو الخشوع. كل هذه عبادات لا يجوز صرفها إلا لله سبحانه وتعالى. ودليل الخشية قوله تعالى: فلا تخشوهم واخشوني، هذا الدليل من كتاب الله جل وعلا في سورة البقرة، يعني لا تخشوا غير الله سبحانه وتعالى، فالخشية لا تصرف إلا لله سبحانه وتعالى. فلا تخشوهم يعني لا تخافوهم، فصرف فالخوف من غير الله والخشية من غير الله هذا شرك بالله سبحانه وتعالى. ودليل الإنابة قوله تعالى: وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له. والإنابة من أجل أنواع العبادات أيضا، ومعنى الإنابة التوبة، بل هي أعلى من مقام التوبة، فالتوبة هي الإقلاع من الذنب، الإقلاع عن الذنب والندم على ما فات والعزم على ألا يعود إليه. أما الإنابة تدل على ذلك، وتدل على الإقبال على الله عز وجل بالعبادات، والإقبال على الله من حال إلى حال أفضل، وقصد ما ينبغي من رضا الله عز وجل وما يرضي الله عز وجل من الطاعات والقربات وغير ذلك من الأعمال الصالحة التي يحبها الله عز وجل ويرضاها. وقوله تعالى: وأسلموا له، يعني أقبلوا إلى ربكم وارجعوا إليه بالطاعة وأخلصوا له التوحيد، بادروا بالتوبة إلى العمل الصالح قبل حلول الأجل. وقال المصنف: ودليل الاستعانة، والاستعانة عبادة وهي من أجل العبادات أيضا، ومعناها الثقة بالله والاعتماد على الله عز وجل. ولذلك قال شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله: تأملت أنفع الدعاء فإذا هو سؤال الله العون على مرضاته، ثم رأيته في الفاتحة في قوله جل وعلا: إياك نعبد وإياك نستعين. وهذه الآية وهذه السورة، سورة الفاتحة، نقرأها في جميع صلواتنا، في كل ركعة من صلواتنا، سواء كانت الصلاة فريضة أو كانت الصلاة نافلة. دليل الاستعانة قوله تعالى: إياك نعبد وإياك نستعين. وفي الحديث: إذا استعنت فاستعن بالله. وهذا جاء في حديث ابن عباس رضي الله عنهما كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجد تجاهك، إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله. هذا هو معنى قوله جل وعلا: إياك نعبد وإياك نستعين. ودليل الاستعاذة، والاستعاذة عبادة من أجل أنواع العبادات، وهي بمعنى الالتجاء والاعتصام والتحرز والهرب من ما يخافه الإنسان إلى الله عز وجل الذي يعصمك من هذا الذي تخاف منه. ودليل الاستعاذة قوله تعالى: قل أعوذ برب الفلق. فأمر الله جل وعلا نبيه صلى الله عليه وسلم أن يستعيذ بفالق الإصباح، وهو الله عز وجل، من شر جميع المخلوقات، ومن شر الغاسق والحاسد. الفلق هو الصبح، فالله عز وجل هو القادر على إزالة هذه الظلمة عن العالم، وهو القادر أن يدفع عن العبد الذي استعاذ به ما يخافه ويخشاه. وقوله تعالى: قل أعوذ برب الناس، أمر الله جل وعلا أيضا في هذه الآية نبيه محمد صلى الله عليه وسلم أن يستعيذ به من الوسواس الخناس، يعني الشيطان الجاثم على قلب الإنسان. فإذا ذكر الله عز وجل، ذكر العبد ربه سبحانه وتعالى، فإن الشيطان يخنس. وإذا غفل الإنسان عن ذكر الله عز وجل، فإن الشيطان يوسوس في قلب هذا الإنسان. ودليل الاستغاثة قوله تعالى: إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم. فالاستغاثة عبادة من أجل العبادات، وهو أفضل أنواع العبادات وأخص أنواع العبادة. فإذا دعا استغاث العبد بربه، فإنه يتعبد الله عز وجل بهذا العمل وهذه العبادة. فالاستغاثة طلب الإغاثة أو طلب الغوث، وهو الإنقاذ من الضيق والشدة. فتستغيث بالله عز وجل، لا تستغيث بفلان وفلان فيما لا يقدر عليه إلا الله عز وجل. ثم قال جل وعلا: ودليل الذبح قوله تعالى: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له. هذا هو دليل الذبح. ونسكي معناه ذبحي، أي أن كل ذبح يذبحه الإنسان لا يذبح إلا الله لله عز وجل. فذبح القربان لله تعالى من الضحايا والهدايا ونحو ذلك، وهو عبادة من أفضل العبادات وأفضل القربات إلى الله سبحانه وتعالى. والذبح يقال للبقر والغنم، أما الإبل فيقال النحر. وعبر بالذبح لأنه الأكثر، الناس تكثر من الذبح للغنم والبقر، فعبر بالذبح. قل إن صلاتي ونسكي يعني ذبحي لا شريك، قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له. وجاء في السنة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لعن الله من ذبح لغير الله، يعني أن الذي يذبح لغير الله فهو ملعون، يعني مطرود من رحمة الله عز وجل والعياذ بالله. ودليل النذر قوله تعالى: يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا. فالنذر عبادة يجب إخلاصها لله سبحانه وتعالى. ومعناه في اللغة، معنى النذر في اللغة الإيجاب. فيقول العبد: نذرت أن أذبح لله، نذرت أن أصوم لله. فيجب أن يوفي العبد بنذره إذا كان نذر طاعة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: من نذر أن يطيع الله فليطح. ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصه. وفق الله الجميع لما يحبه ويرضى، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.